بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تفخر أن تقدم
موسوعة الإسلام والعلم الحديث الجزء الأول.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور زغلول النجار. الزلازل والبراكين.
أيها الأخوة الأحباب في الله، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد،
قد يسأل سائل لماذا الخوض في قضية علمية متخصصة كهذه في محاضرة عامة؟ وللإجابة على ذلك أقول إن من مآسي الأمة العربية في هذه الأيام أن يكون تدريس العلوم وغيرها من المعارف بلغة غير اللغة العربية، وقد أدى ذلك إلى عزل السواد الأعظم من الأمة عن كم هائل من المعارف بالكون الذي نحيا فيه والذي يحتاجه كل منا لكي يتدبر أمر وجوده في هذه الدنيا وأمر عاقبته بعدها. من هنا كان لزاما على أساتذة الجامعات ألا يحرموا جماهير الأمة من التعرف على هذه القضايا العلمية الهامة. وثانيا، بدأت المنطقة على الرغم من خروجها عن نطاق حزام الزلازل، بدأت في السنوات القليلة الماضية تتعرض إلى قدر من الهزات الأرضية. نحن نعلم أن حزام الزلازل يحيط بالمنطقة العربية، ولكن غالبية الدول العربية باستثناء الجزائر والمغرب خارجة عن نطاق حزام الزلازل، وبالرغم من ذلك بدأت تتعرض المنطقة لعدد من الهزات الأرضية. ونعلم أيضا أن الله تعالى قد حبى هذه المنطقة بوسائل حماية متعددة، منها أن العلماء قد أثبتوا في السنوات الأخيرة أن أعلى درجة حرارة تحت الغلاف الصخري للأرض في منطقة الحجاز، وقد نشرت خرائط لهذه الحقيقة دون تفسير منطقي لها، وكلما زادت درجة الحرارة لانت الصخور فامتصت الهزات الأرضية. هذا بالإضافة إلى سمك هائل من الأملاح أو ما يسمى بالصخور أو معادن المتبخرات التي تتكون عن طريق التبخير مثل ملح الطعام، سمك هائل من هذه الصخور يبطن قاع البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، مما يحمي هذه المنطقة أيضا من الهزات الأرضية، لأن هذه الصخور الملحية لها مرونة هائلة تمتص الاهتزازات الزلزالية. نعلم كذلك أن المنطقة الغربية من الجزيرة العربية تتناثر فيها مساحات شاسعة من الحرات، حقول الطفوح البركانية، وأن هذه الطفوح البركانية تغطي مساحة تزيد عن 90,000 كيلومتر مربع في أرض المملكة وحدها، وهي تمتد من عدن في الجنوب إلى هضبة الجولان في الشمال. وهذه الطفوح البركانية التي تغطي أكثر من 90,000 كيلومتر مربع في المملكة وحدها بمتوسط سمك 300 متر، تمثل فترة طويلة من الثورانات البركانية التي عمت هذه المنطقة. ويتناثر في هذه الطفوح البركانية مئات من فوهات البراكين، وهذه الثورة البركانية استمرت عبر 70 مليون سنة، وكان بعضها حديثا لا يتعدى عمره آلاف قليلة من السنين. وهذه الفوهات الحديثة تنذر بشيء من الثوران، يعني يمكن أن تثور في أي لحظة من اللحظات لأنها براكين حديثة التكوين. ومن هنا كان لزاما على أهل منطقة كالجزيرة العربية لديهم هذا الكم الهائل من الطفوح البركانية أن يتعرفوا على شيء من مخاطر هذه الظواهر الأرضية الهامة. زرت في جنوب شرق حائل مدينة اسمها طابة، بناء على توجيه من المسؤولين في حائل، هذا منذ عدة سنوات بعد زلزال دمار الذي حدث في اليمن، قال اهل هذه القرية انهم يشعرون بهزات ارضية في المنطقة، فقمنا بزيارتها وفوجئت بان القرية مبنية بالكامل في فوهة بركان، في مخروط بركاني، وانهم كسروا جانب هذا المخروط وعملوا طريق، ويقومون بعمران على نطاق هائل في عمق يزيد عن 500 متر، وهذا من البراكين الحديثة التي يمكن ان تفور. ونصحتهم ان يبقوا الزراعة ويبقوا الحيوانات ولكن يخرجوا بالناس. وجدنا حول هذه القرية 7 فوهات مشابهة، فوهات لبراكين حديثة يزيد عمق الواحد منها عن 500 متر في مساحات تعد ببضعة كيلومترات. ومنذ شهور قليلة زرت ايضا في حرة كشف فوهة بركان يبلغ قطره اكثر من 7 كيلومترات وعمقه اكثر من 600 متر. من شدة فورانه نسف المخروط البركاني، المخروط البركاني نسف بالكامل، وقد يبلغ ارتفاع هذا المخروط بضعة مئات من الامتار. ولذلك هذه الظواهر الارضية الهامة من الثورانات البركانية والهزات الارضية ظواهر تستدعي الاهتمام وتستدعي الدراسة وتستدعي الحرص في التعامل معها وتحذير الناس من مخاطرها بطريقة علمية سليمة. ويظن كثير من الناس ان الارض التي نحيا عليها راسخة مستقرة، وحقيقتها غير ذلك، فهي تدور حول محورها امام الشمس من الغرب الى الشرق مرة كل 24 ساعة تقريبا بسرعة تصل الى حوالي 500 متر في الثانية، وتعرف هذه الحركة باسم الحركة المغزلية. والارض كذلك تدور في مدار محدد لها حول الشمس بسرعة تصل الى حوالي 30 كيلومتر في الثانية لتتم هذه الدورة في سنة من سنينا المعروفة حوالي 365 يوم وربع. وتدور الارض مع الشمس والمجموعة الشمسية في مدار لها حول مركز المجرة، سكة التبانة التي تتبعها ارضنا، تدور المجموعة الشمسية حول مركز لها مرة كل 250 مليون سنة. وقد اثبت العلماء ان الارض والشمس مجموعتنا الشمسية يصل عمرها الى 5000 مليون سنة. لذلك يعتقد العلماء ان مجموعتنا الشمسية قد اتمت 20 دورة حول مركز المجرة منذ لحظة خلقها الى الان. هذه الحركات الخارجية ليست الا جزءا يسيرا مما يعلمه الانسان، فنحن نعلم ان المجرة تسير ايضا حول مركز للتجمع المجري، وان التجمع المجري يسير حول مركز للكون لا يعلمه الا الله. واقول في هذا الجمع الطيب الكريم ان الاوان لامة الاسلام، امة العلم، الامة التي نزلت اولى ايات كتابها امرا بالقراءة والكتابة، ان تؤمن بان الارض تدور، وان كل ما في صفحة السماء يدور، وان هذا الدوران هو صورة من صور الاعجاز في الخلق، تقوم عليه شواهد كثيرة وادلة منطقية مقبولة لا يجوز لعاقل ان يختلف معه. هذه الحركات الخارجية يصاحبها حركات داخلية عنيفة، فالغلاف الصخري للارض والذي يقدر سمكه ب100 الى 150 كيلومتر في القارات و60 الى 65 كيلومتر تحت البحار والمحيطات، هذا الغلاف الذي يتكون من صخور صلبة يطفو فوق طبقة من الصخور اللدنة شبه المنصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة، تتم فيها تفاعلات نووية عنيفة تؤدي الى رفع درجة حرارتها باستمرار. وقد يعجب الانسان ان العلماء يحصون ان درجة حرارة الارض تتزايد باستمرار مع العمق حتى تصل درجة الحرارة في لب الارض الى درجة الى ما يساوي درجة حرارة عند سطح الشمس 6000 درجة مئوية. والصخور في داخل الارض توجد في حالة من حالات الاتزان الدقيق بين الضغط والحرارة، اذا زادت الحرارة تنصهر واذا زاد الضغط تتوقف عن الانصهار. هذا الاتزان الدقيق اذا اختل ولو بنسبة ضئيلة للغاية تنصهر الصخور، يعني اذا قل الضغط او اذا زادت الحرارة تنصهر هذه الصخور فيزداد حجمها زيادة هائلة، وتؤدي هذه الزيادة الى انفجار القشرة الارضية او الغلاف الصخري للارض لتتم الثورانات البركانية ويصاحب ذلك الهزات الارضية. والثورة البركانية والهزة الارضية من الظواهر المتلازمة، سببهما واحد وارتباطهما معا ظاهر، الا انه في بعض الحالات قد تتفوق الثوران البركاني على الهزة الارضية، وفي بعض المناطق قد تكون الهزات اعنف واشد من الثورة البركانية، لكن في كثير من الاحيان تتلازم الثورة البركانية مع حدوث هزات ارضية، كما تتلازم الهزات الارضية اذا وصلت حدا من العنف الى انفتاح الارض على هيئة طفوح بركانية هائلة. الحركات الداخلية هذه قد يتخيل كثير من الناس انها حركات مدمرة، حركات هدمية مدمرة، ولكنها في الحقيقة حركات بناء واثراء للارض عجيبة. فنحن نعلم ان عوامل التعرية تأخذ من سطح الارض بما يساوي 3% من المليمتر سنويا، ولولا فوران البراكين ولولا الهزات الارضية ولولا تكون السلاسل الجبلية والعمليات الثلاث متلازمة لأكلت عوامل التعرية سطح الارض وغمرتها المياه. ولكن نجد هذا الاتزان الدقيق بين ما تأكله عوامل التعرية وما تبنيه الثورانات البركانية والحركات البانية للجبال. هذا الاتزان يؤكد لنا على ان هاتين الظاهرتين من ظواهر العمليات الارضية اللازمتان لاستقامة الحياة على هذا الكوكب، لابد من الثورانات البركانية ولابد من الهزات الارضية ولابد من الحركات البانية للجبال حتى تستمر الارض كوكبا معمورا صالحا للحياة عليه، متجددا في ثرواته، محميا من عوامل التعرية حتى لا تسويه بسطح البحر فتغبر البحار اليابسة بالكامل. ولكننا لا ننسى في غمرة ذلك ان هذه الحركات ايضا حركات مدمرة، حركات لها شيء من الفجائية، لها قوى هائلة تصاحبها، تنطلق معها طاقات هائلة تؤدي الى دمار كامل في بعض الاحيان والى مئات الالاف من الضحايا البشرية بين القتلى والجرحى والمشردين. فالخسائر البشرية والمادية التي تنجم عن الثورات البركانية والهزات الارضية لا تستغرق الا ثواني محدودة، وقد قدر الضحايا فيها بمئات الالاف كما ذكرت. يعني اذكر ان ثورة هزة ارضية حصلت في الصين منذ عدة سنوات كان لم تستغرق الا ثواني محدودة، وكان ضحاياها اكثر من 830 الف قتيل في ثواني معدودة، اكثر من 830 الف قتيل قتلوا في ثواني معدودة بهزة ارضية واحدة، وان الاضرار المادية التي صاحبت ذلك تعد بمليارات الدولارات، الاف الملايين من الدولارات. هذا يعني غير عدد الجرحى والمشردين ويعني الاضرار الاخرى التي اصابت المنطقة. وفي زلزال اخر حدث بالصين عام 76 ميلادية كان عدد القطرى اكثر من 650 الف قتيل والجرحى اكثر من 780 الف جريح، وقدرات الخسائر المادية ايضا بمليارات الدولارات. وفي زلزال سابق بنفس المنطقة، يعني زلازل هذه محصاة بدقة شديدة، ساقت الخسائر هذه الارقام التي اشرت اليها، وانا لدي احصائية بخسائر الزلازل الكبرى في العالم يذهل اللسان حقيقة على خسائر هذه الزلازل والبراكين، وهي من العمليات البانية لسطح الارض. والارض التي نحيا عليها تتعرض سنويا لحوالي مليون هزة ارضية، بعضها هزات لا يدركها الانسان ولا تسجلها المرافق، وبعضها هزات خفيفة او متوسطة، لكن منها 100 هزة على الاقل شديدة التدمير خاصة في المناطق الاهلة بالسكان، وهزة واحدة يعني كل 5 إلى 10 سنوات تبلغ قمة التدمير الشامل للهزات الارضية. وتتعرض الارض ايضا لحوالي 20 ثورة بركانية كبرى كل 50 سنة تقريبا، يعني بمعدل كل 2.5 سنين ثورة بركانية كبرى. وفي ثورة بركانية حدثت في غرب امريكا الشمالية صبيحة الاحد من 18 مايو سنة 80، نصف بركان جبل سانت هيلين في ولاية واشنطن، نصف المخروط بالكامل كما ذكرت في حفرة كشب هذه، نصف المخروط هنا بالكامل، نصف المخروط البركاني كان يرتفع لأكثر من 2900 متر، ولكم أن تتخيلوا القوة التي تنسف مخروط ارتفاعه 2900 متر تنسفه بالكامل من موضعه، لينخفض في لحظة وجيزة إلى حفرة لا يزيد ارتفاع جدارها عن 410 مترا، وتنطلق طاقة تفجيرية تفوق في شدتها بمئات المرات الطاقة الناتجة عن تفجير قنبلتي هيروشيما وناجازاكي اللتين ألقتهما الطائرات الأمريكية على الجزر اليابانية بعد استسلام القوات اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد نتج عن هذا الثوران البركاني تدمير الغابات في دائرة تزيد مساحتها عن 400 كيلومتر، وغطت الغازات والأبخرة والرماد البركاني في درجات حرارة تزيد عن 800 درجة مئوية مساحات كبيرة من اليابسة والماء، مما أدى إلى قتل أعداد كبيرة من الناس والكائنات الحية الأخرى. قتل بعضهم من شدة الحرارة أو بفعل الغازات الخارقة، وقذف الانفجار بعضهم من قمة الجبل إلى سفوحه، ودفن البعض في الأوحال الناتجة عن ذلك التفجير. وقد قدرت كمية الرماد البركاني الذي اندفع من داخل الأرض بحوالي 3 إلى 4 كيلومتر مكعب من فوهة واحدة، 3 إلى 4 كيلومتر مكعب، وقد اندفع بعض هذا الرماد البركاني إلى 18 كيلومتر ارتفاعا في الهواء فوق سطح الارض، وقد حملت الرياح هذا الرماد الى مسافات بعيدة بلغت عدة ولايات الى الغرب والى الشرق من هذه الولاية، كما تراكم هذا الرماد البركاني بسمك يزيد على 2 متر في كثير من المناطق المجاورة. وهذه الكمية من الرماد البركاني التي انطلقت من فوهة بركانية واحدة تساوي تقريبا كمية الرماد البركاني الذي انطلق من فوهة بركان جبل فيزوفيوس الذي ثمر مدينة اسمها مدينة بومبي، مدينة قديمة بالقرب من نابولي في جنوب غرب ايطاليا سنة 79 ميلادية. ومن العجيب ان الرماد البركاني حينما سقط على المدينة قتل كل من فيها، ثمرهم تماما، ومات من مات في نفس الوضع الذي كان فيه، الذي يخبز كان يخبز، والذي يأكل كان يأكل، الذي يمشي كان يمشي. وتحجرت اجساد الناس، قامت الحكومة الإيطالية برفع هذا الرماد عن المدينة وهي متحف الآن يزوره الناس، أجساد الكائنات كالتماثيل الحجرية تحجرت بفعل الرماد البركاني، وثمرت المدينة بكاملها الإنسان والحيوان والنبات، وكله قد تحجر وتحول إلى سيليكا، تحول إلى كتل من الحجر في نفس الأوضاع التي كانوا عليها لحظة أن ثمرهم الرماد البركاني. وقبل ثورة بركان جبل سانت هيلين بشهرين حدثت سلسلة من الهزات الأرضية الخفيفة في المنطقة، وتلا ذلك تصاعد كميات قليلة من الدخان والرماد أخذت في التزايد تدريجيا حتى تم نسف المخروط البركاني بأكمله. وقد صاحب عملية تصاعد الدخان والرماد الأولى زحف الأوحال بكميات هائلة، وهذه كانت ناتجة عن انصهار الجليد الذي يعلو عادة قمم هذه الجبال العالية، وزحف هذه الأوحال أيضا من الكوارث التي قد تصيب الناس بعدد هائل من القتلى والجرحى والمشردين. في اغسطس عام 1883 ميلادية اختفت جزيرة بركانية اندونيسية صغيرة كانت تقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، وكانت تعرف باسم جزيرة كاراكاتوا، ومثل اختفاؤها اعنف انفجار عرفته البشرية، ونفجت عن هذا الانفجار حفرة يزيد عمقها عن 300 متر في قاع البحر حيث كانت تقع الجزيرة، ومن شدة الانفجار سمع دويه على بعد 5000 كيلومتر، وارتفع الرماد البركاني الى 80 كيلومتر فوق سطح الارض، وغطى سفنا في البحر على بعد يزيد عن 2000 كيلومتر من موقع الجزيرة، واظلمت السماء لمدة يومين متتاليين، وقد صاحب ذلك اهتزازات عنيفة للامواج البحرية ادت الى ارتفاعها 40 متر، وتسببت في اغراق 35,000 شخص وتدمير 300 مدينة. وقد ادى تطاير الرماد البركاني الدقيق في الطبقات العليا من الغلاف الغازي الى غروب الشمس في كل اوروبا بلون احمر قاني، والى انخفاض درجات حرارة الغلاف الغازي بحوالي نصف درجة مئوية لعدة سنوات تالية. هذا لتصوير خطر هذه الثورات البركانية والهزات الارضية. ومن قبل اختفت جزيرة تعرف باسم جزيرة سانتورين او تيرا من المنطقة بين اليونان وجزيرة كريت في حوالي 1500 قبل الميلاد، وقد كانت جزيرة بركانية ادى انفجارها الى تصاعد كميات من الرماد البركاني تبلغ 3 إلى 4 مرات ما صدر عن بركان كاراكاتوا، مما ادى الى تغطية مساحات شاسعة من حوض البحر الابيض المتوسط بالرماد البركاني، شملت شمال مصر وفلسطين وشمال المملكة العربية السعودية. هناك نظرة عامة، يعني يمكن الانسان يسأل هل يمكن ان تنبؤ بالزلازل؟ هناك نظرة عامة الحقيقة ممكن ان توظف حتى يدرك الانسان هل في امكانية الزلزال يحدث في المنطقة. الاختلافات المفاجئة في مناسيب سطح الارض، لو لاحظنا ان سطح الارض يرتفع فجأة او ينخفض فجأة، لان الزلازل قد يصاحبها خسوف وقد يصاحبها حركات بانية للجبال، فاذا حدث اختلاف في مناسيب سطح الارض يمكن ان ينبئ ذلك بامكانية حدوث هزة ارضية في المنطقة. الميل المفاجئ لطبقات الارض، يعني دائما في المناجم العلماء يحاولوا يرصدوا ميل الطبقات، فاذا زاد هذا الميل او قل يتنبأوا انه يمكن ان يكون هناك حركة تحت الارض قد تؤدي الى هزة ارضية. التذبذب المفاجئ في مناسيب المياه في الابار والبحيرات والخلجان، تصاعد كميات مدركة من غاز الرادون، غاز الرادون يخرج من جوف الارض في المناجم او الابار، الهروب المفاجئ لبعض الحيوانات، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى ان كثير من الحيوانات تدرك الزلزال قبل ان يدركه الانسان فتحاول ان تهرب، ويستخدم العلماء في مناطق الزلازل هروب الحيوانات وسيلة من وسائل التنبؤ بحدوث الزلزال. هناك احتياطات لابد من اخذها، القيام بالرصد المستمر للظواهر الارضية، القيام بعمليات مسح سطح الارض لادراك التغيرات الطارئة عليها، وضع ضوابط دقيقة لعمليات البناء، تحاشي مناطق التصدعات الارضية والسلاسل الجبلية الحديثة ومناطق الانهيارات الارضية وخطوط الينابيع المائية والحواف الصخرية حديثة التكوين، الحرص على اقامة المنشآت العمرانية فوق صخور ثابتة نسبيا، وتحاشي البناء فوق الرمال السائبة والتربة الضعيفة والسباخ وغيرها. يعني مثلا مدينة جيزان مقامة على صدع من الصدوع الكبيرة، ولا بد من تحاشي هذا الصدع في اقامة اي منشآت كبرى سواء كانت طرق او جسور او مباني، والا طبعا تحرك هذا الصدع وهو قريب من البحر الاحمر قد يؤدي الى كوارث لا قدر الله. عندما يحدث الزلزال لابد من المبادرة باغلاق كل من الغاز والكهرباء، ويستحسن التحكم فيهما مركزيا حتى يسهل ذلك الاغلاق في حالة وقوع الزلزال. عدم استخدام المصاعد، عدم الوقوف عند اركان الحوائط او المداخل في المنازل لان تلك الفواصل تكون اسهل في الانهيار، الاتجاه الى الخلاء والابتعاد عن المباني، عدم التزاحم والهرع الى السلالم للهرب اثناء الزلزال، الاحتماء تحت مقعد او طاولة قوية مما قد يتساقط من الاسقف، التوقف عن قيادة السيارات. ونعلم ان بلاد مثل اليابان وهي منطقة زلزالية معروفة يحدث فيها يوميا من 15 الى 20 هزة ارضية يوميا، ولكن نظرا للاحتياطات الشديدة التي اخذوا بها في المباني والتعليم الذي يعلمونه لشعوبهم كيف يتصرفون في اثناء وقوع الهزة الارضية، فالاصابات تكاد تكون يعني قليلة للغاية. هناك صور كثيرة لتصنيف الزلازل، يعني يمكن ان تصنف الزلازل بحسب موقعها، كما اشرنا في الصور السابقة ان اعنف الزلازل تكون عند الحواف التي يتم فيها صدام بين قارة وقارة او بين قاع بحر وقارة. مناطق الصدام هي اكثر مناطق الارض تأثرا بالزلازل، ولذلك نقول ان هذه المناطق لابد ان يتحاشى الناس اقامة العمران فيها مناطق الصدام بطريقة مستمرة. ممكن ان نرى زلازل تحدث مناطق الاتساع، المناطق التي يتسع فيها قيعان البحار والمحيطات يحدث زلزال ولكنها اقل بكثير، فعندنا 80% تقريبا من الهزات الارضية تحدث في مناطق الصدام، و10% تحدث في الجزر البركانية في وسط البحار والمحيطات، و5% الباقية تتوزع على مختلف اجزاء الارض. وعلى الرغم من ادراكنا بان هناك احزمة محددة للزلازل والبراكين، الا ان لا يستطيع الانسان ان يستثني اي جزء من على سطح الارض من امكانية ان يحدث فيه هزة ارضية او ثورة بركانية، لاننا كما ذكرت نطفو فوق هذه الصهارة التي تتعدى درجة حرارتها 1000 درجة مئوية، والتي يمكن ان تفعل بالقشرة الارضية يعني ما يقدره لها ربها تبارك وتعالى. فاقول ان احنا ممكن ان نقسم الزلازل من ناحية هل هي عند حواف الالواح الارضية او انها في داخل الالواح الارضية. وعند الحواف لدينا حواف الصدام وحواف الاتساع، وحينما ننظر الى اللوح الارضي نجد انه له حافة اتساع وحافة صدام، والحافتين الاخرين يتحرك الالواح عبر بعضهم البعض دون صدام ودون اتساع، تسمى حواف الانزلاق. فحواف الانزلاق يمكن ان يحدث فيها ايضا هزات ارضية، مثل الهزة التي حدثت في نوفمبر الماضي في خليج العقبة، لان خليج العقبة والبحر الميت وبحيرة طبرية الى مردين في تركيا عبارة عن خط صدعي تنزلق عبر الجزيرة العربية عن افريقيا وعن الجزء بتاع الاردن وفلسطين والشام، بلاد الشام. فممكن ان تحدث هزات ارضية عند حواف الانزلاق، ولكن اعنف هذه الهزات الارضية عند خطوط الاصطدام كما اشرت. وممكن ان تتكون هناك هزات ارضية في داخل اللوح، في داخل اللوح الصخري نفسه، كزلزال مصر الذي حدث عام 92 ميلادي، فعبر صدع كبير يمر من الفيوم الى القدس حدثت هذه الهزة التي كان ضحاياها عدد غير قليل نتيجة تحرك الصدع، وهذه هزات في داخل اللوح الارضي. وتسمى هذه بالهزات التكتونية، الهزات البنيوية المتعلقة بتحرك الواح الغلاف الصخري للارض. يمكن ان تتكون هزات نتيجة للثورات البركانية كما اشرت، نتيجة الثورة البركانية تحدث هزة ارضية، كما انه يمكن ان تحدث هزة ارضية نتيجة للانهيارات، انهيار كبير في منجم من المنازل او ارتطام نيزك كبير من النازك بالارض، يمكن ان يؤدي ذلك الى هزة ارضية. يمكن ان يكون هناك هزات ارضية صناعية، يعني يصنعها الانسان، يعني يحفر حفرة في الارض ويفجر كمية من المواد المتفجرة فيؤدي الى حدوث موجات اهتزازية يمكن ان تستخدم وتوظف في دراسة باطن الارض والتعرف على ثرواتها. يمكن ان يستخدم الانسان مطارق، مطرقة كبيرة تطرق الارض فتؤدي الى حدوث هزات زلزالية يوظفها ايضا في دراسة داخل الارض. لكن ممكن من ناحية عمق الهزة الارضية نفسها كما اشرت، اذا كانت الهزة منطلقة من بؤرة قريبة من السطح تسمى هذه زلازل ضخلة المنشأ. وزلازل ضخلة المنشأ هي اكثر الزلازل تدميرا لقربها من سطح الارض، وهي عادة تتم بين 5 و15 كيلومتر وقد تصل الى 70 كيلومتر. ولكن ممكن ان تحدث الهزات الارضية من عمق اكبر من ذلك، بين 70 و300 كيلومتر، وتسمى هزات متوسطة النشأة، يعني انها تنشأ من بؤر متوسطة في العمق، وهذه اقل تدميرا من الهزات التي تنشأ في المناطق القريبة من السطح. وهناك هزات عميقة المنشأ تنشأ الى 700 كيلومتر، من 300 الى 700 كيلومتر، وهذه اثرها اقل من الهزات المتوسطة وضخلة المنشأ. بعد 700 كيلومتر ينصهر الغلاف الصخري ولا يستطيع ان يهز الارض ولا يكون له اي تأثير على الاطلاق. كذلك يمكن تقسيم الهزات من ناحية قوتها او تسمى بالماجنيتيود. ووضع ريختر احد علماء الزلازل وضع مقياس من 1 الى 9، ومقياس لوغاريتمي خوارزمي، بحيث ان يعني الهزة رقم 7 تكون 10 اضعاف رقم 6 و100 ضعف رقم 5 و1000 ضعف رقم 4، يعني بقياس لوغاريتمي تتضاعف فيه القيم أس 10 بطريقة مستمرة. والهزات التي يدركها الانسان لابد ان تكون 2 فما فوق، اقل من 2 لا يدركه الانسان، ترصده المرافق لكن لا يدركه الانسان. ولكن رصدها مفيد لانه تكرار حدوث هزات حتى اقل من 2 تنذر بشيء من الخطر، ماذا يمكن ان يحدث في منطقة تتردد فيها حدوث الزلازل حتى لو كانت بقوة بسيطة. وهناك مقياس للشدة، والشدة يخفض بها
حجم التدمير الذي ينتج عن الهزة الأرضية من 1 إلى 12 مقياس مركالي، 1 طبعا لا يؤدي إلى أثر، و12 دمار شامل، ومن بينهما المراحل المتوسطة. وهناك وسائل أخرى يعني لتصنيف الزلازل غير ذلك لا داعي للخوض فيها، لكن ندرك أن الهزة الأرضية الرئيسية دائما يسبقها هزات يعني سابقة ويلحق بها هزات لاحقة تمام، فور شوكس وآفتر شوكس. والهزة الرئيسية قد تأخذ بضع ثواني، ولكن قد يسبقها من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون في وسائل للإنذار يسبقها هزات أقل في شدتها، تنبه الناس أنه قادم هزة أكبر من ذلك، ثم يتبعها بعد ذلك هزات لاحقة عادة تكون أقل منها في الشدة. وتتسبب الهزات الأرضية على اليابسة في ميوعة التربة بشكل واضح، مما يؤدي إلى انهيارات شديدة لكل ما التربة وما تحمله فوقها من مباني ومنشآت لمئات الأمتار عبر مساحات شاسعة، وينتج عن ذلك تدمير المساكن والطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية ومنشآت الطاقة والموانئ والمرافق وغيرها، خاصة الآن في محطات توليد كهرباء بالطاقة النووية. لكم أن تتخيلوا لو حدث صدع في محطة من هذه المحطات كما حدث في يعني ليكج في تشيرنوبل مثلا، يعني ممكن أن يؤدي إلى دمار لمساحة شاسعة من الأرض. وقد يصحب ذلك تدمير اشتعال الحرائق وتسرب الغازات السامة والمواد المشعة وتدمير الخزانات المائية واختلال مناسيب المياه في الآبار والبحيرات الداخلية، وفوق ذلك كله قتل وجرح وتشريد الآلاف المؤلفة من البشر والكائنات الحية من حولهم، وهذا قليل من كثير من الكوارث التي تنتج عن هزات الأرضية. ولا أريد أن أفصل كثيرا في ميكانيكية حدوث الهزة، ولكن بإيجاز شديد أن الموجات الداخلية حينما تصل إلى السطح التأثير، يعني لدينا موجات تتحرك في داخل الصخور وموجات تصل إلى السطح، وحينما تصل السطح ترتد إلى الداخل مرة أخرى، وهذا الذي يؤدي إلى تحريك المنشآت من أساسها ويؤدي إلى تدمير كامل. ما هو منظورنا كمسلمين إلى هذه الظواهر الأرضية؟ هذه من سنة الله في الأرض، وكما أشرت هي سنة لها دور عمراني في جعل الأرض صالحة للحياة. فالهزات الأرضية والثورات البركانية والحركات البانية للجبال تجعل الأرض صالحة للعمران، وبغيرها لا تستقيم الحياة على هذا الكوكب. ولكن في نفس الوقت هذه الظواهر لها مخاطرها ولها آثارها ولها أضرارها. يتخيل البعض أننا بمجرد فهمنا لميكانيكية حدوث الهزة الأرضية أو الثورة البركانية أننا أخرجنا ذلك من نطاق قدر الله، ولكن الذي يقرأ القرآن الكريم والذي يقرأ السنة النبوية المطهرة يدرك تمام الإدراك أن هذه السنن يوظفها ربنا تبارك وتعالى لعمارة الحياة على هذه الأرض، كما يوظفها لعقاب العاصين ولابتلاء الصالحين ولاعتبار الناجين. وإذا لم يأخذها المسلم بهذا المعيار يكون قد توقف عند الحدود المادية لهذه الملاحظات فقط، وهو أقل ما يمكن أن يخرج به الإنسان من النظر في هذه السنن الكونية. اقرأوا إذا شئتم قول الحق تبارك وتعالى في سورة النحل، بسم الله الرحمن الرحيم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لا يوجد وصف لما يحدثه الزلزال في المنشآت أدق ولا أبلغ من هذا الوصف. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ونقرأ في نفس السورة قول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الظواهر الكونية التي تلعب دور هام في عمارة الأرض يوظفها ربنا تبارك وتعالى كما ذكرت في عقاب العاصين وفي ابتلاء الصالحين وفي اعتبار الناجين منها. نقرأ أيضا قول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. لا يوجد وصف لما يحدث أثناء الزلزال أدق ولا أبلغ من هذا الوصف، لأن دائما الهزات الأرضية يصاحبها خسوف في الأرض ويصاحبها موران للأرض أي تحرك شديد في اتجاهات مختلفة للأرض. نقرأ أيضا أن القرآن الكريم وصف الهزة الأرضية بالزلزلة كما وصفها بالرجفة كما وصفها بالصيحة، لأن بعض هذه الهزات الأرضية والثورات البركانية يصاحبها انفجارات شديدة للغاية. نفس الهزة الأرضية يسبقها صيحة شديدة، صوت مدوي شديد لانطلاق الطاقة من جوف الأرض إلى الفضاء فجأة. فنقرأ في القرآن الكريم في وصف عقاب قوم شعيب عليه السلام: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرأ قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ونقرأ: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن تقول الآيات: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرأ في سورة العنكبوت قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ونقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ونقرأ قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أنبأ بكثير من الظواهر الأرضية التي تحدث في نهاية الزمن، تحدث عندما يشيع الظلم ويشيع الفساد في الأرض. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن رواية أبو هريرة عليه رضوان الله: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة أو ببصرة، وهي مدينة الشام. طبعا كيف تخرج النار إلا من فوات البراكين؟ ولذلك أقول لا بد لنا من رصد دقيق لجميع فوهات البراكين في المملكة الجزيرة العربية بلاد العربية والإسلامية كلها، رصد دقيق يرصد أي تغير في الغازات الصاعدة في الأبخرة الصاعدة في ارتفاع درجة الحرارة، خشية أن تثور هذه البراكين فجأة فتؤدي إلى دمار شديد. وفي حديث عن الآيات التي تكون قبل الساعة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أيها الأحباب، الموضوع طويل ولا أريد أن أستغرق فيه أكثر من ذلك، لعل هناك يكون مجال للإجابة على سؤالاتكم، ولكني أكرر مرة أخرى أن كل هذه الظواهر الكونية هي آيات من صنع الله سبحانه وتعالى، يسخرها ربنا تبارك وتعالى لعمارة الحياة على هذه الأرض، وإن بدت لبعض الناس أنها في غير صالحين، كما يوظفها ربنا تبارك وتعالى جند من جند الله يعاقب بها الظالمين، يعاقب بها الفاسدين، يعاقب بها الذين يسعون في الأرض فسادا، ويبتلي بها الصالحين ويبعث الناس على نواهم بعد ذلك، وتكون عبرة للذين يعتبرون بعد إذا نجوا من مثل هذه الكوارث. أسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع الكريم أن يجعلني وإياكم ممن ينظرون إلى هذه الظواهر الكونية بعين الاعتبار، فيعلمون أن هذا الكون الذي نحيا فيه الكون المحاط بالمخاطر من كل جانب، لا يعصمنا فيه من هذه الكوارث إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان من أحب الأدعية إلى قلب الشريف: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القاهرة، تليفون رقم 3 1 5 4 2 6 8.